كل سنة وانتم طيبين أخواتي الأحباء. بننقل ليكم تهنئة أبونا الحبيب صاحب القداسة والغبطة البابا الأنبت ودروس الثاني، وبننقل أيضا إليكم تهنئات أباء الكنيسة وشمامستها وخدامها بعيد الميلاد الجديد. ربنا يديكم فرح اللي كلم عنه الملائكة إنه يكون لكم فرح عظيم ولد لكم مخلص هو المسيح الرب. النهاردة هنتكلم عن موضوع بعض الأمور اللي كان ممكن يعملها ربنا يسوع المسيح في تجسده وهو ما عملهاش، وطبعا هتبقى بروح التأمل لأن المواضيع ديت مواضيع عالية جدا علينا جميعا. الكتاب المقدس بيتكلم عن تجسد السيد المسيح لأجل فدائه ولأجل أنه هو يتمم الفداء عن البشر كلهم. يقول هذا السر عظيم، هذا السر عظيم جدا، مش عظيم بس في حلاوته في فايدته، ولكن في معانيه وفي مين يقدر يدرك معانيه بسهولة. الحاجة التانية كتاب أيضا يقول هذا السر كان مكتوم منذ الدهور، ولازم نفهم كلمة مكتوم منذ الدهور، يعني حتى الملائكة وحتى الطغمات السمائية ما كانوش يعرفوا بخطة الله للخلاص، كيف سيتم الفداء، كيف هيتتحل مشكلة سقوط الإنسان في الخطية، وكيف يتم العدل الإلهي. سر مكتوم منذ الدهور لا يعرفه أحد، ولكن أعلن أخيرا بعد ما السيد المسيح تجسد، ربنا وإلهنا مخلصنا الله الكلمة تجسد واتخذ له جسدا وفدى به البشرية، فأعلن هذا السر المكتوم عن البشر كلهم. وفي رسالة أفسس القديس بولس الرسول بيقول الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر كما أعلن الآن لرسله القديسين. يعني حتى الأجيال السابقة في الكنيسة ما كانتش تفهم ولا تعرف سر التجسد. عشان كده هنتكلم عن هذا السر العظيم بكل احتراس وبروح مضطدعة، ويريد كلنا نهتم ان احنا نرفع قلبنا لربنا انه يفهمنا امور كتيرة في هذا الموضوع. اول سؤال ممكن الانسان يسأله، لماذا لم يعلن الله للست العذراء انها تكون والدة الاله من اول ما دخلت الهيكل، من اول ما هي نضجت شوية، من ساعة ما تيتمت بموت أبوها ومن موت أمها؟ ليه لم يعلن الله مسبقا للست العذراء إنك أنت الروح القدس سيحل عليك، قوة العلي تظللك، والمولود منك قدوس يدعى ابن الله؟ هذا السر عظيم، والأجيال كلها ما كانتش تقدر تحتمله إلا لما تم الفداء، وإلا لما الروح القدس حل على الكنيسة كلها وهيئ الكنيسة كلها لتفهم خطة الله للخلاص. وأيضا السيدة العذراء كانت محتاجة إن الروح القدس يحل عليها عشان تفهم عمل الله في حياتها، وإزاي إن الله هيستخدمها لتكون هي الفتاة اللي اتكلم عنها أشعياء، هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فالله انتظر على الست العذراء لما يجي الوقت المناسب. عشان كده الكتاب المقدس يقول لنا ان لما جاء ملء الزمان، التوقيت اللي هيتم فيه التجسد، ارسل الله الملاك جبرائيل للست العذراء وقال لها انك انت هتحبلي بهذا الطفل العظيم اللي يعطيه الله كرسي داود ابيه، ولا يكون له ملك ونهايه، كان واضح من كلامها ان هي ما عندهاش فكرة خالص على هذا الموضوع. ودي نقطة مهمة جدا، ان احنا لازم نفهم حكمة الله، ان في امور ما نقدرش نفهمها في اي وقت. قال له لست تفهم الان ولكن ستفهم فيما بعد، لسه مش هتعرف تفهم حكمتي ايه وانا عاوز ايه. تمام. والست العذراء ما كانش ممكن تفهم الوقت دوت في اول ما هي دخلت الهيكل خطة الله في حياتها. حتى التلاميذ سيد المسيح قال لهم ليس لكم ان تعرفوا الأزمنة والأوقات الذي جعلها الله في سلطانه. يبقى لازم نتعلم من القصة دي ان مش في اي وقت نقف نقول لربنا اسئلة كتير ساعات بنوجهها لربنا، نقول له ساعات ليه يا رب، او امتى يا رب، او ازاي هتحل الموضوع ده يا رب. تمام. احنا ساعات بنقف مع ربنا بنتعامل معاه بطريقة بشرية، يعطيني اجابات محددة، وربنا ليه طرق مختلفة. بولس الرسول اللي كانت قائم من على جسده وبتشفي الامراض، انت مش هتشفى. تخيلوا هو اذا اداة شفاء لاخرين، او هو بركة لشفاء الاخرين، كل الناس اللي في الكنيسة يشفوا الا واحد بس يا بولس، هو انت. طب ليه يا رب؟ تكفيك نعمتي. فما ينفعش نتعامل مع ربنا بأسئلة بشرية اللي هي فيها أدوات استفهام، إزاي يا رب، إمتى يا رب، هل في هذا، متى ترد الملك لإسرائيل، إمتى الهيكل هيمجد، إمتى في، إمتى هيجي ملكوتك. ربنا ما بيجاوبش أسئلة زي دي، لأنها ساعات بتكون فوق إدراكنا، وساعات أمور زي كده معرفتها ما تفيدناش. طيب ندخل لقصة شبيهة لعدم إعلان الله للست العذراء عن قصة التجسد منها. طب يوسف النجار، هذا الشيخ الوقور المتقدم في السن، الكهل اللي جم في يوم من الأيام قالوا له تعالى حبيبي لأجل برك ونقوتك اخترت لانك انت ترعى هذه الفتاة الصغيرة، تاخدها معك في بيتك وتربيها وتاخد بالك منها. تخيلوا كده الشيخ سنه، انا مش متذكر دلوقتي كان فوق التمانين ولا كام، يقولوا له خد بنت صغيرة 13 سنة 14 سنة ربيع. طب انا لو مت مين هياخد باله منها؟ طب انا هقدر على تربيتها؟ طب انا هقدر على رعايتها؟ اسئلة كتيرة. كان ممكن ربنا يجي ليوسف النجار يقول له بص يا يوسف، اصل الموضوع دوت هقول لك سر في ودنك بس ما تقولوش لحد، انت هتكون حارس الخلاص او حارس قضية التجسد، وان اخترتك لبرك ان ترعى هذه الفتاة اللي في يوم الايام ستكون والدة الاله. ربنا سابه خالص. حتى لما الملاك راح للعذراء وقال لها انك انت الروح القدس هيحل عليكي، ما راحش الملاك طلع وقال ليوسف النجار نفس الخبر في نفس اليوم، والعذراء نفسها ما قالتش ليوسف النجار كل اللي حصل، ها انت تحبلين وتلدين ابنا، هوذا انا امة الرب، ليكن ليك قولك، اليصابات نسيبتك حبلى بابن في شيخوختها. انطلقت العذراء الى الجبال وخدمت اليصابات 3 أشهر ورجعت ليوسف النجار وهي بداية الحمل يبان عليها. وربنا استنى لما جه الوقت المناسب وقال ليوسف لا تخشى ان تأخذ مريم العذراء خطيبتك عشان اللي حبل بها من الروح القدس. ودي نقطة مهمة جدا لازم تبقى في حياتنا ونتعلمها من قضية التجسد، ان ربنا بيعرفنا كل شيء في حينه. وعلمنا بولس الرسول بيقول ايه، فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد عونا في حينه. احنا بنيجي قدام ربنا ونقف قدامه ونتكلم معاه وبنطلع قدامه كل احتياجاتنا امور حياتنا، ونثق ان احنا هناخد عون في حينه. ودي نقطة مهمة جدا دوروا عليها في الكتاب المقدس. حتى من قديم الايام ربنا لما كلم الشعب في تثنية 28 بالبركات قال ايه؟ يفتح لك الرب كسر كنزه الصالح من السماء ليعطي مطر أرضك في حينه، هديك مطر في حينه، وليبارك كل عمل يدك فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض. ربنا ليه خطة في حياة كل واحد، في توقيت مناسب ربنا يتعامل فيه مع كل واحد. عشان كده الكتاب يقول في للضحك وقت وللبكاء وقت، للعناق وقت والافتراق عن العناق وقت، للحياة وقت والموت وقت، وكل الأمور دي في تدبير الله. وأولاد الله الأتقياء لا يقلقوا على أمور حياتهم ولا يقلقوا على المواقيت ولا يسألوا عليها ويسلموا زي الست العذراء ليكن لي قولك. أنا همشي مع ربنا، كل ما تجيلي رسالة من ربنا أفكر فيها وأحتفظ بهذه الأمور داخل قلبي وبقولهاش لحد. يبقى إيه الحاجات اللي إيه لغاية دلوقتي عرفناها النهاردة ربنا لم يصنعها؟ لم يخبر السيدة العذراء مسبقا إنها تكوني وهتكون والدة الإله، ولم يخبر يوسف النجار هذا الشخص المؤتمن على قضية الخلاص اللي هيؤتمن عليها، هتاخد بالك من العذراء تحافظ عليها تسافر بيها الأرض مصر، ترجع من مصر تروح الجليل، تخلي بالك من الطفل يسوع تروح معاه لغاية أورشليم وهو في سنه 12 سنة، لم يخبر مسبقا بك. طب إيه كمان المسيح ما عملوش في ميلاده؟ لم يولد السيد المسيح في قصر عظيم. تخيلوا كده، هو لو كان المسيح اتولد في قصر هيرودس نفسه. على فكرة في أنبياء كانوا من النسل الملك، يعني أشعيا دوت أشعيا النبي اللي مات شهيد وقتلوه بمنشار خشب كان من النسل الملكي وكان متربى جوه القصر، فده مش حاجة غريبة في الكتاب المقدس. داود كان ملك، تمام؟ فليه يا رب إن كان اتقال عليك إنك يعطيك الله كرسي داود أبيك وإنت ابن داود، وداود كان ليه قصر عظيم وليه مملكة، ما جيتش اتولدت وفي قصر، ليه تتولد في مزود؟ وليه تتولد في مكان فقير؟ وليه يبقى في حوار بين هيرودس والمجوس والخداع وآتي وأسجد له؟ أول حاجة يقولها لنا ربنا قبل ما نقول أي حاجة، يقول إيه؟ السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي؟ يقول الرب، وأين هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ ربنا هو اللي خلق العالم ده كله، هذا الكون وكل شيء موجود فيه بتدبير الله. أي مكان يوجد فيه الله هو مكان لقاؤه مع أولاده البشر. اتقابل معاهم في قصر، اتقابل معاهم في علية في بيت مرقس، اتقابل معاهم في بيت لعازر ومريم ومرسى، اتقابل معاهم في جسيماني. الأماكن ليست لها قيمة لأن الله هو خالق الكل. وبعدين احنا شفنا الملوك بيعملوا ايه، يعني احنا شفنا ان كنا هنقول ما تولدش ليه في قصر ملك، ادينا شفنا الملك نفسه هيرودس كان عاوز يموته عشان ينفرد بالسلطان وينفرد بالملك. الحاجة التانية، لو كانت ولد السيد المسيح في قصر عظيم كنا كلنا هنبجل الغنى وهنبجل كلنا السلطان وهنبجل الرئاسة. هو رفض انه يتولد في قصر، واحنا كلنا نيجي نقول يا رب في عيد ميلادك المجيد ما عنديش حاجة، انا عندي قلب يمكن مش نظيف، بس انا عارفينك اتولدت في مسود، مسود ده مكان للحيوانات ومش نظيف خالص. ان كنت قبلت المسود اقبل قلبي واسكن فيه، اقبل قلبي وتولد فيه. انما تخيلوا لو كانت ولد في قصر، هاجي اقول له يا رب قلبي عظيم، حوائطه من الذهب وارديته من المجوهرات وفي خدم وحشم، انا فقير وبائس وعريان. فربنا عشان يعرفنا انه فرحه مش بالغنى ولا بمجد ارضي، قبل ان هو يولد في مزود بقر، ابسط مكان كان ممكن يكون موجود في بيت لحم، او خلوني اقولها بصراحه احقر مكان كان ممكن يكون مولود في بيت لحم اتولد فيه، عشان لما يجيله اي انسان بخطيته يقول له يا رب، يقول له تعالى يا حبيبي انا قبلت المزود قبل كده واقبل قلبك اتولد فيه ايضا واكون معك. فيبقى دي حاجة مهمة. طب سؤال تاني، بدل فتحت علينا يا ابونا بطرس قصص المملكة والملك، ما يتولدش في مزود، بس ايه المانع ان كان ينصب امه ملكة؟ ده احنا شفنا يا رب سليمان بعد ما مات ابوه داود ونصب ملك على المملكة، ان دخلت امه تزوره فرح قام من على الكرسي وجاب كرسي، وجاب كرسي زي كرسي وحطه وقعد امه جنبيه، كرامه. فليه يا رب ما خلتش نصبت الست العدرة ملكه؟ علشان الملك اللي انتوا بتتكلموا عليه كله ملك ارضي ليس له قيمه في نظري. ده رد المسيح لينا. اوعى تفتكروا ان قصر هيرودس او المنصب اللي ممكن اديه للست العدرة دوت حاجة ارضية، ده انا اديتها اعظم من كده بكتير. انا بدل ما انصبها ملكة في مملكة يهوذا، انا نصبتها والدة للاله، ام الرب، ام النور، ام المخلص. فانا اديتها ما اعظم من الملكوت الارضي، انا اديتها كرامة سمائية. لما دخلت، مجرد ما دخلت العذراء على اليصابات ارتقد الجنين اللي هو يوحنا المعمدان في بطن اليصابات بابتهاج. ده العذراء بقت تدخل في مكان يحل الروح القدس على الجميع، اليصابات تتنبأ والطفل يوحنا يحس في بطن امه. دي كرامة عظيمة. وامي مش محتاجة لا قصر تعيش فيه ولا مملكة، هي متضعة. وسر عظمتها انها اتضعها، انا اخترتها لاتضعها وليس لاجل عظمة ارضية. ودي برضو تخلينا نفكر احلامي ايه في الملك، في الغنى، في السلطان. انا مش بقول ان احنا نفشل في حياتنا، ولكن محور حياتي ايه؟ عايش مهموم من أجل إيه وبحلم بإيه كل يوم؟ دي نقطة مهمة. فلازم نعرف أن الله لم ينصب أمه لأن هي نصبت بكرامة أعظم. طب سؤال تاني، إحنا عارفين قصة الملائكة، جه ملاك ظهر للمجوس وقال لهم ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، ولد لكم اليوم في بيت داود مخلص هو المسيح الرب، ومجد الله في الأعالي على الأرض السلام وفي الناس المسار. يا رب ليه بعت الملائكة لناس رعاة متبدين بيحرسوا زي البدو كده، هو حبة غنم في البرية ومعتهمش للكهنة، يمكن كانوا يأمنوا، وما بعتهمش الأغنياء أورشليم الأسرياء كان بغناهم يخدموا الرسالة بتاعتك، ما بعتهمش ليه إلا للناس الفقراء؟ أول حاجة لازم نعرفها أن الرعاة دول ما كانوش رعاة عاديين. الرعاة دول كانوا بيرعوا الغنم اللي بيتاخد منه خراف تقدم ذبيحة في الهيكل، وكان ليهم طقس وعمل روحي، وكانوا دايما في طهارة جسدية في خدمتهم للقطيع، وكان رؤساء الكهنة دايما يتابعوهم في روحيتهم وفي طهارتهم الجسدية وفي أمانتهم ان يفرزوا الخرفان الوحشة، الأعمى المكسور، اللي مش عارف اللي فيه ايه، عشان ما يتجابش ذبيحة للهيكل تكون فيها عيب وهي ترمز للسيد المسيح. فكأن ربنا بيقول لنا الناس اللي سهرانة على الخدمة، السهرانة في أمانة، السهرانة في حياة احتراس دائم، أنا أبعت لها ملائكة السماء كلها. مش قصة حبة، دايما احنا نصور الرعاه ان حبة ناس فقراء غلبانين عايشين في الصحراء، لا، دول لهم عمل روحي معين صحيح، عملهم اساسا رعاية الغنم ديت، بس من منظور ليه علاقة بالذبيحة وبالهيكل، فدول في استعداد دائم. وكأن ربنا بيقول لنا في تجسدي، اللي عاوز يسمع انشودة الميلاد المجد لله في الأعالي، اللي عاوز يسمع في الناس المسرة أنا أسر بيك، أنت محتاج تكون تحيا في أمانة وفي سهر على خدمتك. الخادم في خدمة الكلمة، والأب والأم في الرعاية في البيت وفي التعليم، والموظف والشيخ في خدمة أصحابهم وجيرانهم وأصدقائهم، كل واحد مكلف برسالة كرازية ورسالة خدمية. فالملائكة ما جوش اعتباطا لحبة ناس غلابة بس، ولكن جم لناس سهرانة مع ربنا ما يناموش أبدا. دي نقطة. طيب في سؤال تاني كان اليهود متوقعينه وما حصلش، ليه ربنا لما اتولد تجسد عشان يتمم الفداء ما اختصش اليهود بس بخبر ميلاده؟ خلوا بالكم من ضمن الأحداث المهمة في ميلاد السيد المسيح إنه جم مجوس من المشرق، من مملكة فارس، وبيهتموا بالفلك، وجم من بعيد خالص ليسجدوا للسيد المسيح. ليسوا يهود وليسوا دخلاء، يعني تهودوا، ولكن جايين من أمم بعيدة. تعرفين ليه الميلاد أعلن ليهم؟ لأن لو كان الميلاد أعلن لليهود فقط كنا احنا منبقاش أولاد السيد المسيح، ما احنا مش يهود، مش كده؟ مين فيكم مع الجنسية اليهودية، ومين يتبع سبط من الأسباط الاثنى عشر، أو مين تهود ودخل في اليهودية؟ ما فيش حد فينا. فالتكسر ده كان لكل الأمم، هكذا أحب الله العالم كله. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركه كافة الشعوب. ربنا ما اختصش خبر الميلاد باليهود فقط، ولكن كان اليهود من خلال الرعاة، والمجوس الأجانب من خلال النجم، والمصريين من خلال الطفل يسوع اللي دخل وارتجفت أوسان مصر من أمام ربنا يسوع المسيح، وتحطمت وزار ربنا يسوع المسيح أرض مصر وحطم أوسانها في ذلك الوقت، علشان الذين سبق فعرفهم، عارف ان هم هيطلعوا أولاد حلوين، عارف ان هم ليلة عيد الميلاد هيجوا في الكنيسة بقلب منسحق وتايب يحتفلوا بميلاد المسيح في قلوبهم كما ولد في المزود، عارف أمانتهم في حياتهم، سبق فعرفهم، سبق فعينهم، اخترنا أن نكون مسيحيين ليكونوا مشابهين صورة ابنه. لو كان الموضوع على اليهود بس كنا احنا فاكر مرة لما بابا سنودة كان مسافر في احدى سفرياته، مش فاكر كان بوش ولا كلينتون من رؤساء امريكا، قال له هل تعتقد ان اليهود شعب الله المختار؟ قال له لو وانت مش مختارين، ما الرئيس الامريكي مسيحي والبابا مسيحي. الشعب المختار هو الذين سبق حاليا سبق فعرفهم وسبق فعينهم ليكون مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين دعانا اخوة لي. طب ناخد حاجة كده او حاجتين على هو في قصص كتيرة لو انتوا تأملتوا فيها تلاقوها. لما تلاقوا في نسب المسيح تلاقوا يهوذا ولد فارس وزارح من ثامار، وسلمون ولد بوعز من رحاب، وداود الملك ولد سليمان من التي لأورية. اتذكر اسم ثلاث نساء، اتنين منهم كان ليهم خطايا صعبة والتالتة رحاب كانت أممية. يا رب ما كنت تختار النسب بتاعك سلسلة شجرة العيلة بتاعتك بالجسد، ناس كلهم حلوين يعني ما عملوش خطايا، مش كده في الكتاب المقدس كمان ضعفاتهم وخطاياهم. هو قصد يقول لنا أنا جيت لأحمل كل خطايا البشرية عشان أوفي الدين وعشان أرفع عنهم العقوبة. ولو كنت أنا اخترت الأبرار فقط يبقى كل اللي ليهم ضعفات وخطايا يشعروا ان هم غرباء عن الفداء، وان تجسد المسيح ده كان من القديسين من عائلة القديسين لأجل القديسين فقط، ما كانش يبقى لينا رجاء. فالله لم يختار لعائلته أو سجل نسبه القديسين فقط، اختار إبراهيم وإسحاق ويعقوب الأبرار البطاركة العظام، واختار ثامار ورحاب والتي لأورية اللي هي بس بشبع، ولكن عشان يقول لنا ان هو جاي مستعد ان هو يقبل كل خطا. ليه ربنا ما اتولدش على طول اول ما ادم اخطا واتطرد من الجنه؟ تخيلوا كده ادم وحواء عايشين في الجنه مع ربنا وما سمعوش كلام ربنا، تمام؟ فلازم العدل الالهي يتم، وهم اخطاوا موتا تموت طردهم من الجنه. اول ما اتولد هابيل الصديق الكتاب عنه بيقول له انه بار صديق، كان يجي السيد المسيح ويتولد من نسله ويتم الفداء في 30-40 سنه وانتهت القصه. ايه رايكم في الموضوع ده؟ تدبير الله للبشريه لازم نشوف الحرمان من الله شكله ايه مقارنه بالحياه معاه في الجنه. لازم البشرية تدوق قد ايه ان الخطية خاطئة جدا، خطية خاطئة جدا، وان ممكن يكون في ناس اولاد لله وممكن يكون في ناس بنات للناس للعالم. ولازم يشوفوا ان الخطية ممكن تقود لطوفان، والخطية تقود لحنار تنزل لسدوم وعمورة، وممكن تقود لسبي مؤلم والسامرة تسبى وما ترجعش ويهوذا يسيبي ويتزل 70 سنة. لازم كنا نعرف قد ايه الخطية مؤلمة جدا، عشان لما يجي السيد المسيح ويولد نشكره جدا على ولادته لكي يتمم لنا الفداء. في امور كتيرة قوي ممكن نتأمل فيها لو عدنا كده ممكن نقعد للصبح، ولكن دي عينة ان احنا ازاي نتعمق في قصة الميلاد ونشوف كل حدث فيه كيف هو مفيد لحياتنا وروحياتنا. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يبارك حياتكم ويفرحكم دائما، ودائما موجودين في الكنيسة في حياة توبة وقداسة. أكرر تهنئة صاحب القداسة والغبطة سيدنا البابا تودرس ليكم، وتهنئة أباء الكنيسة ليكم. ربنا يبارك حياتكم، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.
وثياب شايخني من شايخني.